فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في فوائد هذا الحديث: فيه استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، وهذا الشاهد، وإنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه. بلال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ترك المراجعة بعد ثلاث، التلميذ يراجع أستاذه ثلاثا، وبعد الثلاث يمسك، وبعد الثلاث يمسك عن المراجعة. فالشاهد ما ذكره في الفائدة الثانية، أن الإمساك جزء من الليل غير حاصل في الحديث، غير حاصل في الحديث. وقد أورد الفريابي في كتابه الصيام آثار عجيبة جدا عن تعجل السلف في الإفطار، وأنهم ما كانوا يتحققون دخول شيء من الليل. من أراد هذه الآثار فلينظر إليها، ولا نريد أن تشغلنا أحد المسائل عما نحن فيه، لكن يكفينا هذا. نكمل الآن.
لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهاية رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار.
لكن الليل والنهار ما يخرج الليل مثل شمس الكهرباء، أيضا نذكر هذا، إذا نفس شيئا فشيئا. نعم.
إذ لا واسطة بين الليل والنهار، وما جاء من الأحاديث مهما جواز تناول المفطر بعد الصبح، فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وهذا القسم الأخير، أعني ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف أنه واجب. هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله.
هنا خلاصة ما سبق، أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم تحت قدرة المكلف، وقسم ليس تحت قدرة المكلف. والذي تحت قدرة المكلف على قول المصنف أي ابن قدامة يصح أن يقال فيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما الذي ليس تحت قدرته فلا يقال فيه أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. للمقيد، لصاحب الكتاب، لصاحب المذكرة، الشيخ الشنقيطي رحمه الله، كلام وتعقب وتقسيم آخر يبين فيه أن الذي هو تحت القدرة ليس على إطلاق يخضع تحت هذه القاعدة. فالآن سيأتي لكلام الشيخ الشنقيطي فيه ضبط لهذه القاعدة على وجه، فيه حصر على وجه أدق. أسمع كلام الشنقيطي.
قال مقيده عفى الله عنه: وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تقرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. أولا، قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا،
وهذا مفروغ منه، هذا القسم مفروغ منه.
ثانيا، وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج، والإقامة لوجوب الصوم، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا.
إذن هنا يكون تحت القدرة، ولكن الشرع لم يأمر المكلف بتحصيل هذا السبب. الشرع علق بعض الواجبات على أسباب، وهذه الأسباب حتى تتحقق لم يوجب الشارع على المكلف أن يحصلها. فمثلا الصيام والإقامة، هل أوجب الشارع على المكلف في نهار رمضان أن لا يسافر؟ لا. لكن لو تقصد أن يسافر ليفطر فهل هذا يشرع؟ لا يشرع. رجل عليه صيام شهرين متتابعين فأحدث فطرا لكي يقطع التتابع في الصيام لا يجوز له الفطر، لكن لو كان من عادته الفطر فله أن يفطر وحال إقامته يتابع الصيام ولا شيء عليه، يتابع الصيام ولا شيء عليه، تماما كالعذر في حق المرأة انحاضت وعليها صيام شهرين متتابعين، متى انقطع العذر وزال المانع عادت التتابع وهكذا. فهنالك أشياء تحت القدرة لم يأمر الشرع بتفصيلها، وهذه الأشياء إما أسباب وإما شروط. تأملوا معي الأمور المذكورة، النصاب في وجوب الزكاة، النصاب إيش بالنسبة للزكاة؟ سبب ولا شرط؟ النصاب سبب، النصاب سبب، والاستطاعة لوجوب الحج شرط، والإقامة لوجوب الصوم، الإقامة من شروط وجوب الصيام أن يكون مسافرا، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. أي قسمين؟ الذي ليس تحت القدرة، والقسم الآخر لإيه؟ الذي هو تحت القدرة ولكن الشرع لم يأمر بتفصيله. القسم الثالث الآن ننظر القسم الثالث، وعليه فقط يصح أن تتنزل قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكلام الحزبيين الذين يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل يستخدمونها ويضعونها في موضعها أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يضعونها في غير كل قدرة مكلف، أليس كذلك؟ طيب نسمع الآن القسم الثالث.
ثالثا القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق. وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة، ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة.
الكلام فيه نوع عماء ونوع لبس في آخره. قال فهمنا الأقسام الثلاثة، ثم قال الواجب المطلق، ثم قال الواجب المعلق، فبحاجة أن نقيد شيئا وأرجو أن تحفظوه وتتأملوا. قيدوا شيئا أرجو أن نظر فيه بتأمل وتدبر وحفظ. نكتب المراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، أعيد، المراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده. وجوده بالدال، وجوده والواجب المعين، عفوا الواجب المعلق، ما يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك لا بالوضوء، والتوجه للقبلة ونحوهما. فالصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك، فالصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك، وواجب مطلق بالنسبة للطهارة. الواجب المطلق مش مقيد، أعيد، وواجب مطلق بالنسبة للطهارة والتوجه للقبلة. الواجب المطلق ما لا يكون وجوب هذا الواجب مقيدا بإيش؟ بوجوده مطلقا. وغالبا هذا يخص الشروط، والواجب المعلق غالبا ما يخص الأسباب. من يفرق لي بين السبب والشرط؟ المطلق يخص الشرط غالبا، والمعلق يخص ايش؟ السبب غالبا. من يفرق لي بين الشرط والسبب؟ تفضل. تفضل يا بهان. نعم. حمت وما أصبته. طب اكتبوا إخوان، اكتبوا فقط الفرق بين السبب والشرط. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فأخونا أبو هاني عكس. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالدلوك سبب لوجوب الصلاة. إذا وجد الدلوك وجبت صلاة، إذا عدم الدلوك انعدم وجوب صلاة الظهر، أليس كذلك؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، عفوا، شرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل ايش؟ طهارة. اذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن وجود الطهارة لا يلزم من وجودها وجود صلاة او عدم وجود صلاة. لا يلزم من وجود طهارة وجود صلاة او عدم وجود صلاة. الواجب المطلق يخص ايش؟ مطلق. يخص ايش؟ غالبا يخص الشرط. والواجب المعلق يخص ايش في الغالب؟ يخص السبب. ايهما اقوى، السبب ولا الشرط؟ السبب اقوى، لانه يؤثر بطرفي الوجود والعدم. واما الشرط فإنه لا يؤثر إلا بالعدم، وجوده لا يؤثر، الشرط وجوده لا يؤثر، لا يؤثر لا على الوجود ولا على العدم. فوجود الشرط يؤثر فقط في العدم، ووجود السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم. لذا كان المطلق الواجب المطلق متعلقا بما بالأقوى ولا بالأضعف، وهو مطلق كان متعلقا بالأقوى، وهو ما هو الأقوى سبب. نقول ما قلنا بعبارة أخرى وهي سهلة، نقول ما ذكرنا بعبارة أخرى وهي سهلة. عندنا أمران: شيء يتوقف عليه في الوجود، وشيء يتوقف عليه في الوقوع. فالذي يتوقف عليه في الوقوع يتوقف على وقوع الصلاة الطهارة واستقبال القبلة، أليس كذلك؟ ولكن لا يتوقف على وجوب الصلاة الطهارة، وإنما يتوقف على وجوب الصلاة دخول الوقت، أليس كذلك؟ الذي يتوقف على وجوبه فهذا لا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وما يتوقف على وقوعه فهذا يدخل تحت قاعدة ما إيش؟ هذا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الشرط تحت القدرة، أما السبب ليس دائما تحت القدرة. الخلاصة ما نريد أن نقول، وخلاصة الكلام السابق، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في حالة أن يكون ذلك تحت قدرة المكلف، ويكون هذا الشيء له صلة بوقوع الشيء المكلف به وليس بأصل وجوده، وإنما بوقوعه، لأن الشرط لأن الشرع قد يرتب على أصل وجوبه أشياء ليس تحت القدرة. نكتفي بهذا القدر. نسمع هناك. نعم أسهل أرجو الله. طيب أخونا أبو صايب يقول الوقت انتهى ويريد الأسئلة. الله المستعان.
وإلى الفقرة بالأسئلة. الأسئلة التي طرحت في الدرس الماضي.
هذه الأسئلة. هذه الأسئلة.
شيخنا ذكرتم أن الأمر بالمعروف، إخواني نلتزم الصمت بارك الله فيكم، ذكرتم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني، فهل هذا صحيح؟
نعم، قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عينيا لحيثيات عديدة، كحق الزوج، قد يجب في حق الزوج مع زوجته مع أولاده، وقد تجب في حق من له ولاية عينية مادية أو معنوية على من يفعل المنكر، ومن كان له جاه فليتصدق بجاه وهكذا، قد يتعين، قد يكون واجبا عينيا. نعم.
ما فائدة المعنى اللغوي مع أننا نذكر المعنى الاصطلاحي؟
له فائدتان: الأولى العلم بالشيء خير من الجهل به، والثانية أن المعنى الاصطلاحي مقدمة وتمهيد لتصور المعنى اللغوي، تمهيد وتقديم لتصور المعنى الاصطلاحي، إذ أن هناك صلة بين المعنيين، في قسم مشترك، في قسم مشترك بين المعنيين. نعم.
شيخنا يقول السائل: أرجو توضيح مسألة التراجم.
التراجم مسألة وقع فيه الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة وهو في الواجب المخير. فيقولون الواجب المخير عند الله واحد وعند المكلفين في تخير، فالله جل في علاه يعلم مسبقا ان المكلف سيختار واحد، فعند الله واحد وعند المكلف في تخير، ولكن هذا التخير لا معنى له. وهذا الكلام المعتزلة بعيدون عنه على التحقيق. وإن رجم الأشاعرة المعتزلة به، فالمعتزلة يردون الكلام عن الأشاعرة وهكذا، فنسموه تراجم، كل منهما يرمي الآخر بهذا القول، وهذا كلام ساقط لا وزن له. الشرع جعل تخيير، والتخيير معتبر وهو متعلق بواحد من هذه الأمور التي خير الشرع فيها.
ورد في الدرس السابق أن من شروط الواجب المبهم أي المخير أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، فما المقصود بالرتبة؟
المقصود في الرتبة من حيث الأحكام الشرعية، فلا يخير، لا يكون هناك واجب مخير بين شيء مباح وشيء مسنون. وهذه الشروط فقط هي شروط كاشفة ذكرناها حتى نفهم المسألة بضوابط معدودة على شكل نقاط. فالأمور التي يخير الشرع فيها تكون متساوية الرتبة، كلها من المباحات، كلها من المسنونات، كلها من الواجبات، ما يكون في واحد منها واجب وآخر مسنون وثلاث مباح وهكذا.
بما أنه من أدى الصلاة ضمن الوقت الشرعي أي الوقت الموسع يسمى أداء، فما هو القضاء وما هو جمع التأخير؟
جمع التأخير هو لا ينافي أداء الصلاة في الوقت، فأوقات الصلوات الساعة والرفاهية خمسة وفي الضيق والشدة ثلاثة. ففي حق المسافر وفي حق المعذور تصبح وقتا الصلاة وقتا واحدا فلا تعارض، هذا له حالة وذاك له حالة. وأما القضاء فهو فيه نزاع بين أهل العلم، فمنهم من فك الفعل عن الوقت، فمن أوجب القضاء قال لما أوجب الله علينا الظهر أوجب علينا أمرين، أداء أربع ركعات في وقت معين، فإن تعذر الوقت فلم يتعذر أداء الأربع ركعات، فلنا أن ننقل أربع ركعات عن وقتها لأن هذا الذي نستطيعه وذاك لا نستطيعه. وهذا كلام ليس بصحيح، لأنه لو جاز هذا لقلنا في من في حق من أفطر يصوم في الليل، يمسك بمقدار الإمساك وينقله عن وقته فيقضيه في الليل. ولذا العلماء يقولون أن الواجب المحصور بين حدين إن فاته فلا يجب الأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. الواجب المحصور بين حدين إن فاته فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، لو كان قضاؤه واجبا بالأمر الأول لكان كلامه صحيحا. لماذا؟ لأننا علمنا بالاستقراء من نصوص الشرع أنه أوجب القضاء في أشياء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو كان القضاء هو الأصل وكان المقرر أن الأمر إن فات يجب الأمر الأول لكان مثل هذا الأمر عبثا، أليس كذلك؟ معنى أن الشرع نص عليه معنى ذلك ولازم ذلك أن غيره ليس مثله، ولازم هذا أن يكون القضاء يحتاج إلى أمر جديد وليس القضاء واجبا من الأمر الأول. والله أعلم، كان الله في عونكم. ماذا أفعل؟ نسمع
شيخنا. بالنسبة لأوقات الصلاة لماذا لم ننظر هنا إلى صلاة الجماعة في المسجد، حيث أن وقت صلاة الجماعة محدود وواجب كما في حديث الضرير؟
جزا الله السائل خيرا. الجماعة الكلام أصلا في الواجب الموسع ليس في الجماعة، في من لم تجب في حقه الجماعة، لكن الآن نتكلم في الجماعة. الجماعة واجب محدود ولا غير محدود؟ محدود. إن فات فتقضى الجماعة بالأمر الأول أم أن قضاها يحتاج إلى أمر جديد؟ يحتاج إلى أمر جديد. ولذا نحن نمنع الجماعة الثانية. لماذا نمنع الجماعة الثانية؟ لا لأن الجماعة الثانية عندنا تحتاج أمر جديد. وكلام ابن قدامة وغيره من الحنابلة أن الجماعة الثانية مشروعة بفضل ما ورد في الجماعة في الأمر الأول ليس بصحيح، أليس كذلك؟ مسألة واضحة الآن. كلامنا في الوقت الموسع في غير الجماعة، أما في الجماعة فنحن نقول من فاتته الجماعة لا يشرع له أن يصلي جماعة أخرى، لأن هذا العمل هذا واجب محدود من حدين فات، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، فما لم يكن عندنا أمر جديد فلا يشرع. فكيف عندنا قرائن وأدلة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعل السلف على كراهية الجماعة الثانية؟ وهي كثيرة والمقام يتسع الشرط. نعم.
وننتهي بهذا السؤال، هل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت دون عذر يؤدي إلى تأثيم صاحبها؟
سبق الجواب في الدرس الماضي، منهم من أوجر، منهم من قال بالإثم، وهذا مذهب المجد ابن تيمية وغيره، ومنهم من قال أن الشرع أوجب إيقاع الصلاة في وقت أو الآخر، لكن وردت نصوص معينة في أن من شأن المنافق أن يؤخر بعض الصلوات حتى تغرب الشمس، فهذا الآثم. وهذا الحكم، أي حكم تأثيم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها في العصر خاصة، يحمل على التأكيد أم على التأسيس؟ يحمل على التأسيس، على تأسيس حكم جديد. ما معنى أن نحمله على حكم التأسيس؟ أي نفرده بحكم، وغيره ممن أخر في غير مثل هذه الصلاة لا يكون مثله. ومن القواعد المتبعة عند علماء القواعد الفقهية يقولون حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. ولذا من كان معذورا في ترك الجماعة فمتى أسقط الصلاة في وقتها فقد برئت ذمته ولم يأثم، وإنما الإثم كان متمكنا فمات ولم يؤدي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.